اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام في مسألة التعرض لموضوع إمكان الاستفادة من العناوين الثانوية للتمسك بالعام، حيث إنه بعض الأحيان يكون عندنا دليل فيه قصور من حيث الإطلاق وشموله لبعض الأفراد، فنتمسك ببركة العناوين الثانوية لإثبات أن هذا العنوان شامل لهذا المصداق المشكوك. كما لو افترضنا أن أدلة الوضوء كانت مجملة لا تشمل مشكوك شمولها للوضوء بالماء المضاف، فالقدر المتيقن أن يجوز الوضوء بالماء المطلق، ونشك بأنه يجوز الوضوء بالماء المضاف أو لا، فحينئذ يقول الماتن، يقول هذا المستشكل أو هذا المستدل، أن نقول أن الوضوء بالماء المضاف مما يصح أن يتعلق به النذر، وكل ما يصح أن يتعلق به النذر لابد أن يكون صحيحا، إذن الوضوء بالماء المضاف يكون صحيحا، وهذا هو دليله. ثم استشهد على يعني أيد له الماتن كلامه بما ورد من النذر في السفر للصوم في السفر والإحرام قبل الميقات، فإن دليل الإحرام إنما أثبت الإحرام في خصوص الميقات، ودليل الصوم إنما أثبت إباحة الصوم في خصوص الحضر، لكن ببركة النذر أمكننا أن نحرم قبل الميقات وأن نصوم في السفر، فإذا دليل النذري كعنوان ثانوي يمكن له أنه يكون الدليل غير شامل لهذا الفرد، ثم ببركة النذر يصبح شاملا له فعلا. هذا كان حاصل البيان. طبعا الماتن رد على أصل البيان بأن العناوين الثانوية على قسمين، عناوين ثانوية أخذ في موضوعها الحكم الأولي، وعناوين ثانوية لم يؤخذ في موضوع الحكم الأولي. عناوين ثانوية أخذ في موضوع الحكم الأولي كالنذر وأخواته وكالأمر بطاعة الوالد أو الزوجة أو الزوج أو السيد أو ولي الأمر، وأحكام ثانوية لم يؤخذ في موضوعها حكم أولي مثل قاعدة لا ضرر ولا حرج ونفي العسر. والأحكام الثانوية التي أخذ في موضوعها حكم أولي لابد أن نحرز الحكم الأولي في رتبة سابقة، فإن النذر لا يتعلق إلا بما هو راجح، فلا بد أن تثبت رجحان متعلق النذر قبل أن يتعلق النذر به، قبل أن تنذره. دعوة بأن النذر يتعلق بكل ما نذرته غير صحيح، النذر لا يتعلق إلا بما هو راجح فعلا، فحينئذ لا بد أن تثبت بأن المنذور راجح حتى تنذره فعلا. فأنت لا بد أن تثبت بأن الوضوء بالماء المضاف راجح حتى تستطيع أن تنذر الوضوء. أما المؤيد، نحن كلامنا هلأ فعلا بهذا المؤيد اللي ذكره، هو عبارة عن الروايتين اللتين وردتا، إن في الإحرام قبل الميقات بالنذر أو الصوم بالسفر بالنذر فعلا، هل هذه تصلح للتأييد أو لا فعلا؟ فقد تقدم من المصنف تأييده للوهم بالأدلة الدالة على صحة النذر قبل الميقات والصوم قبل السفر، ولما كان يصح أن يجعل هذا التأييد كالنقد على الإزاحة التي دفعنا بها الإشكال، باعتبار نحن كنا ندعي ماذا؟ أنه لابد أن يكون متعلق النذر راجحا. طب هذا نذرنا الإحرام قبل الميقات وليس راجحا، نذرنا الصوم في السفر وليس راجحا، فكيف تقولون بهذه الدعوة؟ قال الماتن يمكن لي علاج هذه المشكلة بأحد طرق ثلاثة، يعني أنا أستطيع أن أعالج هذه الإشكالية بوجه من وجوه ثلاثة. الوجه الأول هو اللي قالوا بعبارة فإنما هو لدليل خاص. الوجه الثاني عندما قال وإما لصيرورتهما راجحين، والوجه الثالث هذا لو لم نقل بتخصيص عموم، يعني وجوه ثلاثة ذكرها الماتن بالعبارة، شفتون؟ فإنما هو لدليل خاص، هذا الوجه الأول. إما لسيرورتهما راجحين هذا الوجه الثاني، هذا لو لم نقل بتخصيص عموم هذا الوجه الثالث. فلنقرأ الوجه الأول. الوجه الأول ما هو؟ هو يرجع إلى، طبعا الوجه الأول اختلف المحشون في تفسير العبارة يعني فعلا، نحن حنبينها بحيث تكون سهلة التمييز بين الوجه الأول والوجه الثاني، وأنت غير مقتنعين بهذا التفرقة. وعلى كل حال عبارات الماتن الله يرحمه يعني تدري ما هي أنت، عباراته كتير سلسة. على كل حال الوجه الأول في المقام يرجع إلى إثبات رجحان الصوم في ذاته، فيقال مين قال لك بأن الصوم في السفر ليس راجحا؟ مين قال لك بأن الإحرام في السفر ليس راجحا؟ لا، أنا أقول بأن الصوم في السفر راجح، والإحرام قبل الميقات فعل ماذا؟ راجح. لكن تدري شو مشكلته؟ إيه راجح ذاتا. بس تدري شو مشكلة الصوم بالسفر؟ أن الصوم بالسفر فيه مانع، منع الشارع من الأمر به. الإحرام قبل الميقات فيه مانع، منع الشارع من الأمر به. أنت عندما تنذر ترفع هذا المانع. تفت الوجه الأول. فهناك رجحان في الصوم والسفر في ذاته، وكذلك الإحرام قبل الميقات، بدليل روايات لإباحة الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات. لكن ببركة النذر الحمد لله رب العالمين، دليل صحة النذر للصوم في السفر والإحرام قبل الميقات يثبتان ماذا يفعلان؟ يرفعان المانع عن الأمر، يرفعان المانع عن الأمر فعلا. واضح إن شاء الله تعالى. طبعا لابد أن هذا المانع لا يرتفع إلا بالنذر، وإلا لو كان المانع يرتفع من دون النذر لكان أمر بهما استحبابا. ما أنت لو فرضت بأن، إذا فرضت بأن النذر أن الإحرام قبل الميقات راجح في نفسه، ليش ما أمر المولى به استحبابا؟ لأن هناك مانع، وهذا المانع لا يرتفع إلا بالنذر. طبعا هذا الكلام من الماتن. نعم،
استحبابا أو وجوبا، ما شري
بشيء
قوله استحبابا أو وجوبا.
إيه، لأن الرجحان حسب، إذا كان الرجحان على نحو المصلحة اللزومية أم أن الرجحان على مستوى المصلحة غير اللزومية. بجد فرضت أنه راجح ذاتا؟ لا، كلمة راجح أعام، قد يكون الرجحان رجحان يقتضي اللزوم، ورجحان قد يقتضي ماذا؟ الاستحباب، مطلق الرجحان. صح. ما يعني ما أدري شو هذا المانع. قد يكون المانع مثلا هو عبارة عن أن المولى، مثل مثلا صلاة الليل، يدعى بأن صلاة، أخبرك مسألة، يدعى مثلا بأن صلاة، يدعى أن سمع الدعوة على كل حال، يدعى بأن صلاة الليل فيها مصلحة لزومية، لكن المانع عن الأمر بها لزوما ما هو؟ مثلا مصلحة الترخيص والتسهيل على الناس وما شكل ذلك. فهي مع أن مصلحتها مصلحة لزومية، لكن هناك مانع من الأمر بها بنحو اللزوم.
زين، المصنف يعني يقبل في شهر رمضان إذا نذر الإنسان له أن يصوم؟
لا، لا يقبل، لا يقبل. لأنه هي لأن ممكن واحد ينقض على الماتن، بس قد يقول لك الماتن في مقام الرد عن هذا الإشكال بأنه أنا أتكلم النذر إنما يرفع في هذا الظرف في غير رمضان، لا يرفع الإشكالية في رمضان. بس ما هو على كل حال الترديد ما بين المستحب والواجب باعتبار أن الإحرام واجب، أما النذر مش، أما النذر الصوم، نذر الصوم مستحب مش نذر الصوم واجب. على الجملة هذا هو الجواب الأول. طبعا هذا الجواب الأول عمل مشكلة أو بلبلة عند العلماء باعتبار أن الماتن ممن كرر على مسامعنا مرارا وتكرارا أن لا يشترط في صحة العبادة وجود أمر فعلي بها، ويكفي في صحة الأمر ماذا؟ قصد الملاك. وإذا فرضت بأن الصوم في السفر راجح وأن الإحرام في قبل الميقات راجح، لماذا نحتاج إلى الأمر؟ فلنقصد ماذا؟ الملاك من دون النذر. فليكن هناك مانع عن الأمر بالصوم في السفر، لكن بالنتيجة في ملاك. هذا الإشكال ذكره السيد الحكيم مثلا، أكثر من واحد ذكره، منهم السيد الحكيم في حقائق الأصول جزء الأول صفحة 511، حيث قال: له مجرد منع المانع عن الأمر بهما لا يمنع من مشروعيتهما لكفاية الملاك فيهما، فلابد أن يكون المانع موجبا لمرجوحيتهما. ما ممكن بس إلا أن هو راجح ذاتا ومنع الأمر بهما، أنت تقول يكفي قصد الملاك. هذا حاصل الجواب الأول. طبعا برجع بعيد، هذه العبارة على هذا التفسير، هذا التفسير أيسر التفسيرات وأوفق بالعبارة، وإلا نستطيع أن ندافع عن الماتن ونفسر العبارة بطريقة أخرى، بس نحن عم نحاول نبقى على ظاهر العبارة من دون تحميلات بعض أساتذة الكفاية للكفاية ما لا تحمل صراحة بعض الأحيان، بيجيبوا لك وجوه عجيبة غريبة وبعدين يقعون بمشكلة في التمييز بين الوجوه، لأن هذا الوجه الأول بعضهم فسره بما هو قريب جدا من الوجه الثاني. الوجه الثاني ما هو؟ الوجه الثاني أن يكون ما دل على صحتهما بالنذر كاشفا عن صيرورتهما راجحين بعد أن كانا مرجوحين، أو لا أقل بعد أن لم يكونا راجحين. يعني الصوم في السفر ليس راجحا، الإحرام قبل الميقات ليس راجحا، لكن ببركة النذر ماذا؟ يصبح راجحا. هلأ أنت عندك عبارتين، اختار لي بدك إياها. إما أن تقول مع النذر صار راجحا، أو بسبب النذر صار راجحا. شو الفرق بين التعبيرين؟ الفرق بين التعبيرين أنك إذا كنت ممن يعتقد أن شرط صحة النذر أن يكون راجحا حين انعقاد النذر، فلابد أن تقول ماذا؟ هو راجح مع النذر. أما إذا كنت ممن تقول أنه لا يشترط في المنذور أن يكون راجحا وقت النذر، يكفي أن يكون راجحا متى؟ وقت الامتثال، فيكفيك أن تقول ماذا؟ هو راجح بسبب النذر. عبارة الكتاب شو قال؟ إما لسيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما. إذا واحد بده يحمل العبارة على السببية، باب السببية، يعني هو راجح بعد النذر. فالماتن لأن الماتن هو ماتن مبنى، على كل حال الماتن مبنى أنه لا يشترط في النذر أن يكون راجحا وقت النذر، يكفي أن يكون راجحا متى؟ وقت الامتثال. تدري إذا أنت مثلا الآن نذرت نذرا وكان هذا النذر راجحا وقت النذر، ثم بسبب نهي الوالد عنه صار مرجوحا، شو يصير بالنذر؟ ينحل النذر. لماذا ينحل النذر؟ مش لأن الوالد يحل النذر، الوالد لا يقدر على حل النذر، الوالد لا يقدر على حل النذر، يحل اليمين ما يحل النذر الوالد. ماذا يفعل الوالد؟ ينهى عن متعلق النذر. نعم أحسنت، بلي. وإذا صار متعلق النذر مرجوح يبطل النذر. ليه؟ لأن شرط صحة النذر أن يكون المنذور راجحا وقت العمل مو وقت انعقاد النذر. واضح إن شاء الله؟ فهذه العبارة عندما يقول بأنه هو الصوم في السفر مرجوح الآن أو غير راجح الآن، والإحرام قبل الميقات غير مراجح الآن، لكن ببركة النذر يصبح ماذا؟ راجحا. بعد النذر يصبح راجحا. هذا هو الوجه الثاني. الماتن رحمة الله تعالى عليه بعد ما ذكر هذا الوجه الثاني ذكر إشكالا، حيث قال: لا يقال بأنه من أين اكتسب عباديته، يعني من أين اكتسب الصوم من أين اكتسب الصوم والإحرام عباديتهما؟ باعتبار أنك أنت فرضت بأن الصوم قبل النذر، الصوم في السفر ليس براجح، والنذر توصلي أو تعبدي؟
توصلي.
فمن أين اكتسب الصوم عباديته؟ الإحرام قبل النذر غير راجح، بعد النذر من أين اكتسب تعبديته؟ فالصوم والإحرام من العبادات التي لا يصح وقوعها إلا بقصد امتثال القربة أو قصد أمرهما، وصح تعلق النذر بهما غاية ما يكشف أنهما صارا راجحين. لكن هل هذا يعني بأنه صارا تعبديين؟ من أين التعبدية استفيدت مولانا؟ واضح إن شاء الله الإشكالية؟ لقال قدس سره، إنه بعد دلالة الأدلة. المتن طبعا يعني ما في نكتة زائدة عند المتن، يقول بعد ما دلت الأدلة على صحة تعلق النذر بهما، فلا بد أن يكشف عن ماذا؟ أنهما عند تعلق النذر صارا تعبديين. فتعلق النذر بهما يكشف عن عروض عنوان عبادي عليهما ملازم لتعلق النذر بهما، فمتعلق النذر حينئذ هو العبادة، فلا بد من قصد الاتيان بها بما هما راجحان ليقعا عبادتان. فأنت ببركة أدلة صحة تعلق النذر بالصوم بالسفر وبالإحرام قبل الميقات، هذه ببركتها فهمنا أنه صارت ماذا؟ تعبديا فعلا. هذا تمام الكلام.
كيف يجعل التوصلي الأمر عبادي؟
مو هو الذي جعل عبادي، كشف. هو يكشف الأمر التوصلي، يكشف طالما أن الأمر التوصلي ثبت الصحة، فيكشف عن أن متعلق النذر صار ماذا؟ عبادة. فهو يكشف عن رجحان عبادي في المنذور، يكشف عن رجحان عبادي في الصوم في السفر، ورجحان عبادي في الإحرام قبل الميقات. على كل حال يشفت البحث. الوجه الثالث في المقام، الوجه الثالث أن نقول بأن ما دل على صحتهما، يعني على صحة الصوم في السفر والنذر والإحرام قبل الميقات، ما دل على صحتهما بالنذر يكون مخصصا لما دل على اعتبار رجحان في متعلق النذر. يعني في كل الموارد يشترط أن يكون المنذور راجحا إلا في الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات، فيعتبر في متعلقه الرجحان إلا في هذين الموردين.
بس ما فهمت التخصيص شلون يعني؟
تخصيص مثل أي تخصيص آخر. أنت شو كانت مشكلتك كلها؟ شو كانت المشكلة من أساس؟ أنه كيف تعلق النذر بالصوم في السفر مع أن الصوم في السفر ماذا؟ حرام. كيف هذه؟ نقول أنه بكل مش أنت ذكرت أمس شغلة؟ ألم تقل لي أمس أن اليمين يشترط في متعلقه أن يكون راجحا أو مباحا إلا الإلاء؟ وش ليش الإلاء؟
تخصيص.
نفس النقطة في المقام. طبعا ساعة كل حال، هل بعد النذر صار عبادة أو لا؟ نفس النقطة، يعني أصل أنه من أين اكتسب عباديته؟ نفس النقطة اللي ذكرناها سابقا نذكرها هنا في المقام. وعلى كل حال بس يتعلق بهما النذر صار عبادية. هنقرأ العبارة فيش مطلب بعد. قال: أما صحة الصوم في السفر بنذره بناء على عدم صحته، يعني على عدم صحة لطيف العبارة، على عدم صحته فيه بدونه. أما صحة الصوم في السفر بنذره فيه، يعني في السفر، بناء على عدم صحة الصوم في ها بنذر الصوم في السفر بناء على عدم صحة الصوم في السفر بعدم صحة الصوم في السفر بدون النذر. واضح إن شاء الله. عدم صحة الصوم في السفر بدون النذر، وكذا الإحرام قبل الميقات. طبعا هذه العبارة من الماتن بناء على عدم صحته، كأن الماتن عنده شك أنه من قال لكم لا يصح استحباب الصوم في السفر مطلقا، فإنما هو لدليل خاص كاشف عن ترخيص، كاشف عن رجحانهما ذاتا في السفر وقبل الميقات، وإنما لم يؤمر بهما استحبابا أو وجوبا مع رجحانهما الذاتي لمانع يرتفع مع النذر. هذا الجواب الأول. جواب الثاني، وإما لصيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك، كما ربما يدل عليهما في الخبر من كون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت. هذه كل المحققين لم يجدوا هكذا رواية، هم قالوا بأنه إحنا وجدنا بالروايات أن الإحرام قبل الميقات كمن صلى في السفر أربعا وترك اثنتين. عندك كاتبين هكذا؟ كل الحواشي شفت أنا هكذا كاتبين تقريبا، شفت أنا يعني الحواشي التي رأيتها رأيت نفس الشيء، أنه لم نجد رواية تقول الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت، ما أدري.
وإنما كالصلاة أربعا
وترك اثنتين. بلي ما أدري. وأما لصيرورتهما راجحان بتعلق النذر بهما بعد لم يكونا كذلك. طبعا المتن بحسب عبارته يميل إلى الوجه الثاني أكثر، لأنه استشهد عليه برواية لا يقال لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك في عباديتهما. ضرورة كون وجوب الوفاء توصليا لا يعتبر في سقوطه إلا الإتيان بالمنذور بأي داع كان، فإنه يقال عباديتهما إنما تكون من اكتسبتها، اكتسبتها لأجل كشف دليل، كشف مش أنه من ليس دليل نذر أعطاها، كشف صحتهما عن عروض عنوان راجح عليهما ملازم لتعلق النذر بهما. هذا لو لم نقل بتحديد الجواب الثالث، هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بهذا الدليل، وإلا أمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من قبل النذر في عباديتهما بعد تعلق النذر بإتيانهما عباديا ومتقربا بهما منه تعالى، فإنه وإن لم يتمكن من إتيانه بهما إتيانهما كذلك قبله، لأنه قبله كان مرجوحين لكن بعد النذر صار راجحين، إلا أنه يتمكن منه بعده يعني بعد النذر، ولا يعتبر في صحة النذر إلا التمكن من الوفاء ولو بسبب النذر. يتمكن منه من الاتيان، من الاتيان، إلا أنه يتمكن منه من الاتيان بعده بعد النذر، ولا يعتبر في صحة النذر إلا التمكن من الوفاء ولو بسبب النذر. فتأمل جيدا، هذا تمام الكلام في الوجوه الثلاثة. بقي شيء، هذا البقي شيء هو بحث طرحه الشيخ الأنصاري، يسمى بالاصطلاح عندهم أصالة عدم التخصيص أو أصالة التخصص. هل يمكن لنا بأصالة عدم التخصيص أن نثبت الخروج التخصصي أو لا؟ مثاله لو قال المتكلم أكرم شو اسمه الفقراء، اتفقنا؟ ثم أتى دليل وقال لك الدليل بأن الفاسق لا تكرمه، الفقير الفاسق لا تكرمه. ذهبت إلى زيد ونظرت إليه وعلمت من الخارج، قطعت ولو بالمنام، ما أدري من قطعت أنت، بأن زيد لا يجب إكرامه، بأن زيد ماذا؟ لا يجب إكرامه. طب لماذا لا يجب إكرامه؟ هل لا يجب إكرام زيد لأنه ليس بفقير فيكون خروج خروج تخصصي، أم لا يجب إكرام زيد لأنه فقير لكنه فقير ماذا؟ فاسق، فيكون خرج بالتخصيص؟ عندي دليلين، عام يقول أكرم كل فقير، عندي دليل آخر يقول لا تكرم الفقير الفاسق. اتفقنا؟ زيد أقطع بأنه لا يجب إكرامه. أخبرتني ليلى بأن زيد لا يجب إكرامه فقطعت، لكن شككت. زيد لماذا لا يجب إكرامه؟ هل لا يجب إكرامه لخروجه تخصيصا أم تخصصا؟ هنا يكون محل الكلام. تفت؟ فيدعى بأن أصالة عدم التخصيص تثبت أن زيد خرج تخصصا لا تخصيصا. شوف الشيخ الأنصاري ماذا يقول. إذا علمنا أن زيدا مثلا ممن لا يجب إكرامه، وشككنا أنه عالم في هذا المورد أو ليس عالما فلا تخصيص، وأصالة عدم التخصيص تقول إنه ليس بعالم، بل لو تردد زيد بين الشخصين إلى آخر العبارة، فأصالة عدم التخصيص تقول لك أصلا هذا ليس بعالم، هذا ليس بفقير ومشاكل ذلك. شو الفائدة من هذا المطلب؟ افترض أن الفقير له أحكام. ما هي أحكام الفقير؟ الفقير يجب إكرامه، الفقير يجب صدق، يجب الإنفاق عليه. ها؟ في عندنا حكمين. أنا إذا قلت بأنه زيد قطعا لا يجب إكرامه، وقد خرج زيد تخصيصا بسبب لا تكرم الفاسق، ماذا أفعل؟ هل يجب صدق عليه أو لا؟ لا تجب، ما هو فقير. أما إذا قلت أنه خرج تخصصا، خرج عن كل أحكام الفقير. واضح إن شاء الله الفكرة. فكرة إذا أنت ثبتت أصالة خروج التخصصي، إذا أنت أثبتت فكرة أصالة التخصص خروج التخصصي بأصالة عدم التخصيص، فأنت حينئذ تخرجه عن كل أحكام العام كلها، حتى التي لم تخصص. فبأصالة عدم التخصيص يحرز عدم فردية المشتبه للعام وكون خروجه بالتخصص، فيترتب عليه أحكام الضد كالجاهل أو كالغني وما شاكل ذلك. طبعا الماتن نعم،
ماذا تعني عبارة فردية المشتبه؟
ما هذا زيد، ما منعت أنه هذا خرج تخصيصا أو تخصصا. إيه هذا؟ شو هذا؟ فرد وليس فردا. أنا أشك أنه هذا خرج تخصيصا فهو فرد، لكنه خرج حكما. لا، هذا خرج تخصصا ليس بفرد. يعني أصلا هذا زيد هل هو فرد من أفراد الفقراء أو أنه ليس فرد من أفراد الفقراء؟ إذا قلت فرد يعني خرج تخصيصا، إذا قلت ليس بفرد خرج ماذا؟ تخصصا. طبعا الماتن رفض هذا الكلام ولم يقبل شيء اسمه أصالة عدم التخصيص وأصالة التخصص. يعني ما عنده الماتن قاعدة اسمها أصالة الخروج التخصصي. الماتن بيحبش التخصصات. ما هي النكتة في ذلك فعلا؟ يقول الماتن أن مرجع أصالة عدم التخصيص إلى التمسك بأصالة العموم. يعني ماذا تفعل أنت؟ تقول أنا أقول بأن أصالة عدم التخصيص يعني العام ما زال على عمومه، فحينئذ نسأل متى يمكن لك التمسك بعموم العام؟ يمكن التمسك بعموم العام لإثبات حكم لكل ما أحرز أنه فرد له، ولا يمكن لك التمسك بعموم العام لإثبات أن ما خرج عن حكمه فهو خارج عن موضوعه. هذا أمر لا يثبته عموم العام. أنت ما تتمسك بعموم العام، أنت تقول أشك زيد عالم أو زيد فقير، أشك أن زيدا هل يجب إكرامه أو لا، أتمسك بعموم العام. لكن إذا أنت لا تدري أن زيد عالم أو ليس بعالم، لا يمكن لك التمسك بماذا؟ بأكرم العالم لإيجاب إكرامه أو لإثبات خروجه فعلا. لذلك أصالة العموم إنما لا تنقل، العام لا ينقح موضوعه، هل تمسك بالعام بشبه المصداقية. فأنت إذا علمت بالحكم وشككت أن موضوعه من أفراد العام أو لا، فالعموم لا يقول لك بأنه هذا داخل أو ليس بداخل. بعبارة ثالثة، أصالة العموم هي لإدخال حكم أو إخراج حكم، أما إذا كان الحكم معلوما والشك في أن هذا فرد أو لا، العام لا يدخل فردا، بدك تعرف من طريقة أخرى إذا هذا فرد من أفراد العام أو لا. كيف سابقا كنا نقول إذا واحد قال لك أكرم كل عالم وشككت بأن زيد عالم أو لا، فتقول قال المولى أكرم كل عالم إذا زيد عالم، واضح بطلان تمسك بالعام شو المصداقية. نفس الشيء في المقام، أنت غاية ما تثبته بأكرم كل عالم أو أكرم كل فقير، غاية ما تثبته أنه إذا شككت بخروج فرد من أفراد العام عن الحكم أدخله. أما إذا كنت أعلم بخروجه عن الحكم لكن أشك لماذا خرج، هل خرج بالتخصيص أو بالتخصص، لا يمكن لي استفادة من أصالة العموم. واضح إن شاء الله تعالى. فالعام إنما يدل على ثبوت حكمه لكل واحد من أفراده، فإذا شك في ثبوت حكمه لفرده كان العام منافيا لذلك الشك. فالعام أصالة العموم هي العلاقة به عند الشك في شمول الحكم وعدم شموله للحكم. أما إذا علم الحكم وشك في أن موضوعه من أفراد العام أو لا، فلا يدل العموم على نفي ذلك الشك لأن المشكوك خارج عن مدلوله. إن قلت شو حتستشكل إن تقول لي تتذكر عكس النقيض؟ لا، عكس النقيض تأمل معي. تقول هكذا، تقول كل فقير يجب إكرامه. شو عكس النقيض مالتها؟ كل من لا يجب إكرامه ليس بفقير. العموم هو كل فقير يجب إكرامه، عكس النقيض كل من ليس بفقير لا يجب إكرامه. شو يعني ذلك؟ يعني يمكن لك أن تقول زيد لا يجب إكرامه وكل من لا يجب إكرامه ليس بفقير، إذن زيد ليس بعالم. صغرى وكبرى. نعم، واضحة المسألة ها؟ فزيد لا يجب إكرامه وكل من لا يجب إكرامه ليس بفقير، إذا زيد ليس بفقير فعلا. بل فحيث فإذا العام أثبت وجوب الإكرام لكل فقير، لازم هذا العام أنه كل من ليس بفقير لا يجب إكرامه. علمنا بأن زيد لا يجب إكرامه دليل على أنه ماذا؟ أن زيد ليس من أقسام العام. فنحن استفدنا من مثبتات الأمارة، ومثبتات الأمارة حجة، فإن عكس النقيض هو لازم من لوازم الأمارة، لأنه قال أكرم كل فقير، لازمها كل من ليس بفقير لا يجب إكرامه، كل من لا يجب إكرامه ليس بفقير. هذه القاعدة أخرجت زيد عن ماذا؟ عن كونه فقيرا. وهذا خروج تخصصي أو تخصيصي؟
تخصصي.
فثبت كلام الشيخ الأنصاري. يقول الماتن عن ردا عن هذا الإشكال، أنا أقول مثبتات الأمارة حجة، لكن دليل على ذلك ماذا؟ سيرة العقلاء، والعقلاء في مثل هذا المورد لا يعملون بماذا؟ بمثل هذه اللوازم. هذا إشكال المات. دعوة. إيه، ما هو أصل مثبت بلا، هو مش أصل مثبت، هو أمارة مثبتة، مثبتات الأمارة هذه. أنا أقول بأن مثبتات الأمارة حجة إلا في هذا المورد. ليه في هذا المورد لا؟ لأن العقلاء لا يعملون بمثل هذه اللوازم. ما قال؟ دعوة. لا مش واضح كلامه. إذا بدك بكرة بذكر لك نكتة لا بأس فيها لعله. شوف العبارة، قال بقي شيء وهو أنه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص في إحراز كون عدم كون ما شك في أنه من مصادق العام مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه؟ يعني أنا زيد أعلم أنه لا يجب إكرامه، لكني أشك أنه خرج تخصيصا أو تخصصا، فأتمسك بأصالة عدم التخصيص لإحراز أنه ليس مصداقا له. مثل ما إذا علم أن زيد يجب إكرامه يحرم إكرامه، وشك في أنه عالم فيحكم عليه بأصالة عدم التخصيص، أكرم العلماء أنه ليس بعالم بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الأحكام، فالبصير بعامل معاملة الجاهل. فيه إشكال، ليش فيه إشكال لك عبارة الماتن؟ لاحتمال اختصاص حجيتها، يعني اختصاص حجية أصالة عدم التخصيص بما إذا شك في كون فرد العام محكوما بحكمه، كما هو قضية عمومه. أصالة العموم بتثبت ماذا؟ إذا شككت بالخروج أخرج عن حكمه أو لا، أدخلها بأصالة العموم. والمثبت من الأصول اللفظية، مثبتات الأمارة، وإن كان حجة إلا أنه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل، ولا دليلها هنا إلا السيرة وبناء العقلاء، ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك فلا تغفل. إيه صح.
ولا نحرص بأن العقلاء يجرون، يعني
إيه، بس أنا مقصودي مثلاً إذا أنت اخترت مبنى الشهيد الصدر مثلاً، شو تقول هنا؟ ما هو خرج من ثبات الأمارة على القاعدة، ما بده سيرة عقلاء، قال باعتبار أن قوة شو تسوي فيه هنا؟ تعمل به، يقبل هو ما يقبلش. محل المشكلة الماتن، لم يعالج المشكلة الماتن. تأمل على كل حال بالمسألة، لعله غدا نأتي بشيء آخر. البحث الجاي بحث لطيف، هو بحث العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.